السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، واللهم اجزه عنا خير الجزاء. أحبتي في الله، هذه الأزمة التي تعيشها أمتنا ليست أزمة حديثة، وليست أزمة وليدة اللحظة أو وليدة هذه السنة أو العشر سنوات الماضية، بل هي أزمة قديمة. هذه الأزمة ابتدأت حقيقة حينما بدأ المسلمون يفرطون في دينهم وامتثالهم أمر ربهم عز وجل، والأزمة تتنامى وتتزايد، ويتكالب الأعداء على أمة الإسلام. يساعدهم في ذلك وجود بعض الخونة من بين رجالات الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأزمة تتفجر كل وقت، الحماس يزداد والناس يتألموا، وحمية وحماسة وشارات ولافتات ومظاهرات، ويمضي الوقت ويفتر الشعور وتنسى القضية. تفجرت الأزمة في هذه الآونة، لكن الجرح في هذه المرة جرح عميق، نزفه ليس نقطا بل أنهار، أنهار من الدماء وكثير من الأشلاء يتناثر هنا وهناك. الأزمة قوية، هيجت مشاعر العالم، العالم الإسلامي بصفة خاصة، ومن عندهم إنسانية من غير المسلمين كذلكم تحركوا. المسلمون تحركوا، ينبغي علينا أن نستغل هذه الحركة وأن نستغل هذه المشاعر المتهيجة لتوجه توجيها صحيحا لتحل الأزمة. الأزمة من سنين، مش النهاردة وبس، مش مجزرة غزة وبس، ده الأزمة قديمة، والمعركة قديمة بين الحق والباطل، بين الإسلام وأعداء الإسلام. إننا نريد أحبتي في الله أن نقف الآن وقفة لحل الأزمة، الأزمة كلها، قضية غزة ومشكلة غزة ومصيبتنا في غزة بصورة خاصة، لأن جرح يندمي للجرح ينزف الآن، ومش هو لوحده، جرح في العراق، الجرح في أفغانستان، الجرح هنا وهناك، الجرح كثيرة، لكن هو ده الجرح اللي هيج المشاعر. ربما لأن مفيش أي ستار يتستر خلفه الأعداء كما تستروا حين غزوهم للعراق، ولا حين غزوهم أفغانستان، ولا حين غزوهم أي مكان من هذه الأماكن، قالوا محاربة تطرف، محاربة أفكار هدامة إلى آخر كل ذلك، إنما في فلسطين تحت أي ستار يتسترون، مفيش ستار. فالعدو عواره واضح وخديعته أمام كل بصر واضحة، اللي بيفهم واللي قليل الفهم الكل شايف. مما يزيد أمر غزة إنها أرض مقدسة، فلسطين أرض مقدسة، وأيضا تجتمع حولها جميع القوميات، يعني المسلمون اللي هم مسلمين صح الذين يتحركوا لأجل الإسلام يتحركوا، لأجل العروبة يتحركوا، لأجل الإنسانية يتحركوا، لأجل ده شعب بيجاهد مقاومة كما يقولون، وإن كان يعني لي بعض التوقف على هذا الاصطلاح، إنما هو جهاد. فمن كل الجهاد قضية غزة مثل معها، وهي فعلا مصيبة. يعني مذبحة غزة دي، انظروا حجم غزة دي والكثافة السكانية دي، ويصل القتلى يصل إلى 1000، يقترب من 1000، والجرحى 4000. خلاص الأعداد نطت جامد معانا دلوقتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحنا عايزين نحل الأزمة، نريد أن نقف. يقول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية نزلت أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ودي بداية تشريع الجهاد إنه مأذون فيه للدفاع. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أقول لكم يا أحبتنا في غزة قولة النبي عليه الصلاة والسلام: أما وقد انطلقتم أنتم وقلتم إنها معركة الفرقان. وهذا يذكرنا بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، ولعلكم تقتبسون من ذلك الهدى وشحذ الهمم. أذكركم يا كل المرابطين والمجاهدين في فلسطين وفي جميع مناطق العالم الإسلامي المكلوم، أذكركم بقولة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. أنا عايز أقف مع الحلول لهذه الأزمة، أزمة المسلمين كلها لا سيما أزمة غزة، فأطرح أمامكم عدة محاور. فأقول: أولا، التضرع بالدعاء، والدعاء أمضى سلاح. أي والله أقوى سلاح يمتلكه المسلمون هو التضرع والدعاء، أقوى سلاح. لأصبع محمد ابن واسع في الجيش أحب إلي من 1000 رجل، قالها قائد مسلم حينما كان محمد ابن واسع في ركن يشير بأصبعه إلى السماء يسبح ربه عز وجل. التضرع بالدعاء أمضى سلاح وأقوى سلاح. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضبط الجنود في معركة بدر واتفق معاهم على المعركة والحرب، ضبطهم خلاص ونظم الصفوف، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر إلى العريش الذي وضع له، المكان الوضع للنبي عليه الصلاة والسلام، وذهب سعد بن معاذ مشهرا سيفه واقفا ليحمي رسول الله، وأبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام في داخل هذا العريش، داخل هذا المكان الذي قام النبي عليه الصلاة والسلام فيه، والنبي أخذ يصلي كما في سنن سعيد بن منصور، أخذ يصلي ويدعو ربه عز وجل في سجوده وفي صلاته. النبي يدعو صلى الله عليه وسلم، يتجه إلى الله، يتضرع إلى الله، يرفع أكف الضراعة إلى الله كما في رواية الإمام مسلم، يرفع أكف الضراعة يبتهل إلى الله عز وجل. رفع النبي يده حتى سقط الرداء من على منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لربه: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي هذه المجموعة المؤمنة والسلة التي قامت بشرعك وبدينك، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. يدعو ربه عز وجل. وعند ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني. ونحن الآن نقولها: اللهم إن هؤلاء الصهاينة قد أقبلوا يحاربونك ويحادونك ويحاربون أوليائك ويقتلون عبادك ويشردون أوليائك ويذبحون الأطفال ويرملون النساء ويقتلون النساء بوحشية عجيبة ما شهد العالم مثلها إلا من أمثال هؤلاء، اللهم إنا نسألك أن تنصرنا عليهم وأن تخزهم. وفي سنن سعيد بن منصور يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تودع مني اللهم لا تخذلني، اللهم لا تترني، أي لا تخيبني، اللهم أنشدك ما وعدتني. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويتضرع ويسجد. يقول ابن مسعود، يقول: ما رأيت أحدا أشد مناشدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا ينشد ضالة كما ينشد النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يحارب القوم، حينما كان يناشد ربه عز وجل في معركة بدر: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم أنشدك نصرك الذي وعدتني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول علي بن أبي طالب: النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون بيرموا بيحاربوا بيقاتلوا والنبي ساجد يدعو ربه عز وجل. يقول علي بن أبي طالب: لقد قاتلت مقاتلة ثم أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ساجد. قال: فلما رأيته تركته وذهبت إلى المعركة، فقاتلت مقتلة ثم أتيت إلى النبي فوجدته لا يزال ساجدا: يا حي يا قيوم. أخذ النبي يدعو حتى سقط الرداء من على منكب النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه أبو بكر الحنون الرقيق، أخذه ورده على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأنا أريد أن أقف هنا وقفة مهمة جدا حبيبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان أقوى سلاح استعمله في معركة بدر التضرع والدعاء. ودي مسألة ليه بتستهينوا بيها؟ ليه المسلمون يستهينون بسلاح الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل؟ إنه أقوى سلاح النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نريد أن ندعو بمثل هذا القلب، تضرع، إخبات، ذل، استمرار، طول الدعاء، طول القنوت، ندعو الله عز وجل وبمثل هذا اليقين: سيهزم الجمع ويولون الدبر. خلاص هيتهزموا، هيغلبوا. لماذا؟ تضرعت إلى ربي، دعوت ربي عز وجل، أعدد ربنا عز وجل، حتى يأتي إلى قلبك هذا الشعور إنك تحس إن ربك عز وجل لن يخيب دعائك، لن يخيب دعائك أبدا. أنت بتدعي هنا في محرابك في سجودك: يا أيها المسلمون الذين هم في خارج غزة، تدعون في محرابكم في سجودكم في قنوتكم في صلواتكم، دعواتكم تصل إلى إخوانكم هنالك الذين ندعو الله عز وجل أيضا من بين الدعاء أن يرزقهم الله تبارك وتعالى ويملأ قلوبهم إخلاصا وتجردا. نحن نحسن بهم الظن، إنما ندعو لهم مزيدا من الثبات، مزيدا من التجرد، مزيدا من الإخلاص. نعم أحبتي، فأنا أقول لكم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. النبي دعا فاستجاب الله دعاء النبي، والمسلمون يدعون وسيستجيب الله دعاء المسلمين. استجابة. أنا عايزك وانت بتدعي، طبعا هتقول لي: أدعي إمتى؟ ادعي يا أخي في سجودك، في طريقك، بين إخوانك، بين أبنائك، في بيتك، في قنوتك في الصلاة. قنوت في الخمس صلوات بعد الركوع من الركعة الأخيرة من كل صلاة، يرفع الإمام أكف الضراعة ويدعو الله عز وجل على هؤلاء المعتدين الظالمين، ويدعو أيضا لجيش المسلمين المجاهدين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. تدعي إن شاء الله النتيجة إن ربك عز وجل سيستجيب هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام دعا فاستجاب الله دعاءه. حاجة عجيبة جدا، جنود أنت ما تتوقع أبدا. هذه الجنود ينزل مطر، مطر، هذا جندي من جنود ربنا عز وجل. ربك عز وجل ممكن بقى يأتي بجنود أنت مش بالضرورة تبقى محاكاة للجنود السابقة التي نزلت من قبل، ممكن جنود أنت لا تعلمها ولا أنا يعلمها ولا أي مخلوق يعلمها. ربك عز وجل يأتي بجنود أنت مش بالضرورة نعرفها. ربنا عز وجل أنزل المطر فكان على الأعداء مخزلا معرقلا، وكان للمسلمين يثبت الأرض الرملية فثبت الأقدام وثبت القلوب من خلال المطر. سبحان الله، كان الجند العجيب أن الله عز وجل أنزل حينما ناشد النبي ربه، أنزل قوله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم. أيوة، إذ إيه؟ تستغيثون ربكم. هل أنت بتستغيث؟ أنت بتستغيث ربنا، بتدعي دعاء المستغيث، دعاء الذي أحاط به الهلاك يستغيث بربه لينجيه لينجي المسلمين؟ ده محتاج شعور قوي جدا جدا في قلوبنا تجاه إخواننا وأخواتنا وأطفالنا والمسلمين الذين يبادون على أرض غزة. محتاج شعور، محتاج إحساس. نعم أحبتي في الله، تستغيث. أنا عايزك توجه حماسك وحميتك وحرقتك دي توجيه صحيح، وجهها توجيه يعالج الأزمة حل، يحلها حلا حلا جذريا. إن الإنسان يتحرك تحرك ويفش غله في عالم يحرقه والمسألة تنتهي عند هذا الحد، احنا مش عايزين تنتهي عند هذا الحد ولا تتوقف أبدا. نريد لهذه الحماسة ولهذا الحقد والغل إنك تقف وتفكر ليوجه توجيها صحيحا. الدعاء وانت على يقين إن ربك سيستجيب: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يعني إيه؟ يعني بعضهم يردف بعضا يتتابعوا، مش جملة واحدة. ممدكم بمدد من عند الله سبحانه وتعالى. ممكن ربك عز وجل، والمسألة يعني كل شيء يسير على الله عز وجل، من الممكن انه يرسل جبريل، انه خلاص جبريل وحده بامر الله تبارك وتعالى قادر على ان يهزم هؤلاء الجمع، لكن ربنا مدهم بمدد من الملائكه لتستمر سنه الله تبارك وتعالى في خلقه. نعم احبتي، هؤلاء الملائكه يرونهم في المعركه لما اسر العباس ابن عبد المطلب، فجاء رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله أنا أسرته. فقال العباس للنبي: لا، ليس هذا الذي أسرني، إنما أسرني رجل أبيض وجهه جميل أكلح على فرس أبلج، مش ده الرجل. لكن الذي أتى به إلى النبي هو هذا رجل الأنصار. فهؤلاء هم الملائكة الذين أنزلهم الله تبارك وتعالى يقاتلوا مع المسلمين ويناصروا المسلمين ويؤازروا المسلمين. الأمر الآخر السداد، سداد الرمي من عند المسلمين. قتل أبو جهل، قتل أمية بن خلف، قتل أيضا عقبة ابن أبي معيط، قتل عتبة بن الربيع، الوليد بن عتبة، شيبة بن عتبة. الستة دول قتلوا، دول اللي النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم لما وضع سلى الجزور على ظهره، قتل هؤلاء جميعا. وسبحان الله، فرعون هذه الأمة كما ثبت بإسناد صحيح كما في صحيح السيرة النبوية، فرعون هذه الأمة أبو جهل قتل بيد من؟ بيد غلامين يقف في المعركة، ليقول أحدهما لعبد الرحمن بن عوف: يا عم أين أبو جهل؟ دلني عليه. قال: ماذا تريد منه يا غلام؟ فقال: إنه قد بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، أي لا يفارق بدني بدنه حتى يموت الأعجل منا. ويجي غلام تاني يقول له نفس الكلام، فلا فجأة رآه عبد الرحمن بن عوف فقال: يا فلان، يا غلام، هذا صاحبكما الذي كنتما تسألان عنه. فينقض عليه كالصقرين فيقتله، وهما معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء، غلامين فتيين صغيرين يقتلان هذا الرجل. تحدي أمام الناس كلها، أنت المتجبر، أنت الطاغية، يقتلك أطفالنا، يقتلك صغارنا. نعم أحبتي في الله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقتل هؤلاء الكافرين. اللهم اقتلهم يا رب العالمين، وزلزلهم، اللهم دمرهم وخذل عنا. فأنا بقول لكم سلاح الدعاء سلاح ماضي جدا جدا، سلاح فتاك. رقم اثنين من هذه الأسباب قلت سلاح الدعاء. الأمر الثاني الشعور بالقضية ونشرها. الشعور بالقضية، أي قضية؟ أنت لسه ما فهمتش القضية. قضية الحرب الشرسة بين الإسلام وغير المسلمين، هذه قضية ينبغي أن احنا نفهمها صح. فلسطين المعركة فيها ليست لأجل تراب ولا لأجل أرض وفقط، إنما هي حرب عقائدية، ليست تجاه توجه معين موجود، إنما هي تجاه شعب، حرب إبادة كاملة. مفروض نفهمها بقى ونستوعبها، إنها معركة بين الحق والباطل، نعرفها ونفهمها وننشرها بين أبنائنا وبين جيراننا وأصحابنا بكل سبيل، عشان الناس تكون واعية للقضية. عشان الوعي، وعي القضية يتفرع عنه أن الناس تتحرك بجدية لخدمة هذه القضية. هما فسطتان، فسطات حق وفسطات باطل، بل والباطل بينه وبين بعضه البعض متناحر متعادي، لكنهم اتحدوا علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حملات صليبية شرسة، حملات صهيونية سبحان الله أشد شراسة، ناس قبيحة، وجه قبيح يفصحون عنه في تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم. حملات صهيونية، في بعض الناس الذين خرجوا في مظاهرات في لندن وغيرها يهود، قالوا كلمة وهي كلمة حق، قالوا ينبغي على الناس أن يفهموا أن هؤلاء الصهاينة لا يعبروا عن اليهود، يعني هؤلاء صهاينة والصهيونية هذه ليست توجها دينيا بحت، إنما هي توجه سياسي عنصري متطرف هدفه السيطرة على العالم، العالم كله، مش المسلمين وبس، لا العالم كله. تتمركز دولتهم في فلسطين وتكون حدودها أرض المعاد كما يسمونها، من النيل إلى الفرات. ده تخطيطهم الذي يعني ينوون على فعله، لكن الله تبارك وتعالى من ورائهم محيط. طبعا من النيل إلى الفرات فيها القاهرة، فيها مصر كلها، فيها السودان، فيها العراق، فيها سوريا، داخل فيها الأردن، فلسطين، لبنان، المنطقة دي كلها هذه التي يخططون لها، مملكة صهيونية يتستر تحت ستار دين، إنما هي كما قلت لحضراتكم اسمها مشتق من جبل صهيون في فلسطين. وهذا الأمر، الصهيونية هذه قديمة بقدم التوراة المحرفة، ليست الكتاب المنزل من عند الله تبارك وتعالى. تحركت على يد تيودور هيرتزل في العصر الحديث في القرن التاسع عشر 1887 أو 82، وهناك ليست فقط يهود، هذه الحركة الصهيونية ليست فقط يهود، إنما ينضم تحتها بعض القادة قادتها من الملاحدة، ناس ملاحدة هدفهم، لهم أطماع سياسية، أطماع اقتصادية، لهم أطماع بكل سبيل، إنما دخلوا تحت هذا الستار وليست قاصرة على اليهود، منهم ملاحدة وغير الملاحدة. قامت أساسا على التوراة المحرفة، وكتاب آخر هو كتاب التلمود، وكتاب التلمود مقدس عندهم أشد من هذه التوراة عند الكثير منهم. هذا الكتاب ليس كتابا من عند الله تبارك وتعالى التلمود، إنما ألفه حاخاماتهم، رهبانهم ورجال الدين عندهم ألفوه وجعلوه عندهم، حرفوا كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله على موسى. انظروا إلى دستور هؤلاء لتعلموا حياتهم وما يريدون أن يحققوه وما هي نظرتهم لغيرهم مسلمين وغير مسلمين. حرفوا وتجرؤوا على الله تبارك وتعالى، فنسبوا إلى الله تبارك وتعالى التعب، وقالوا بأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع. وأيضا نسبوا إلى الله عز وجل العجز وعدم الحكمة، أن الله تبارك وتعالى لما خلق البشر ووجد بني الإنسان يعصونه حزن الله أنه خلق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأيضا من تحريفهم أنهم نسبوا إلى الله أن الله نزل من السماء إلى يعقوب وظل يصارعه من الصباح حتى المساء. تعالى الله عن هذا البهتان وهذا الجحود وهذا التعدي على الله علوا كبيرا. وأيضا حتى المسألة وصلت للأنبياء ونسبوا إلى نوح أنه شرب الخمر وسكر وتعرى من ثيابه، ولوط أيضا أن ابنتاه شربت الخمر وضاجعتاه، لوط نبي الله لوط. وداود نظر إلى امرأة أعجبه حسنها وهي امرأة جندي فزنى بها. تعالى الله عما يقولون، وتنزه هؤلاء الأنبياء عن هذا الافتراء. وأرسل زوجها في القتال ليقتل، ولما قتل تزوجها ثم تاب بعد ذلك، إلا أنه أمسك هذه المرأة وولدت له سليمان، ومسحوا من التوراة جميع الآيات وجميع الأشياء التي تذكر باليوم الآخر والحساب والبعث والجزاء. أما في كتاب التلمود فهناك أشياء عجيبة جدا، الواقع يؤكد ذلك. نظرتهم لغيرهم، غيرهم يسمونهم الأميين، الأمة غير اليهود، نظرتهم أن اليهود مخلوقين من عنصر الله، تعالى الله عن ذلك. أما غيرهم فأجسادهم مصدرها حيوان وأرواحهم أرواح شياطين. ينظرون إلى أنفسهم أنهم شعب الله المختار، ومن عداهم حمير ينبغي أن يكونوا خدمة تحت أقدامهم. الزواج الشرعي الوحيد هو الزواج اليهودي، أما غيره فهو زواج غير شرعي، وهؤلاء الأبناء وهؤلاء الناس لا يمتون إلى آبائهم وأمهاتهم بصلة. الزنا عندهم حرام أن يزني اليهودي باليهودية، أما إذا زنى اليهودي بغير اليهودية فهذا لا يستدعي أبدا أي شعور بالذنب. اللواط الاغتصاب عندهم، اغتصاب اليهودي لليهودية هذا حرام، أما أن يغتصب اليهودي غير اليهودية فهذا شيء لا شيء فيه، بشرط أن يتعدى سن المغتصبة 3 سنوات ولو بيوم واحد. يحرم أخذ أموالهم بالباطل فيما بينهم وبين بعضهم البعض، لكن أموال غيرهم أموال حلال، بل هو مطلب ديني أنهم يأخذوا أموال غيرهم بالباطل. الربا عندهم حرام فيما بينهم وبين بعضهم البعض، إلا إذا لم يكن هذا الربا ربا فاحش، أما الربا في تعاملهم مع غيرهم هذا حلال لا شيء فيه. يحرم على اليهودي قتل اليهودي، إنما أن يقتل اليهودي غير اليهودي هذا قربة للرب. يجب الوفاء بالعهود والمواثيق فيما بينهم وبين بعضهم البعض، إنما الوفاء بالعهود والمواثيق مع غيرهم فهذا كل عهد وكل ميثاق يعقد مع غيرهم هذا يعتبر عهد منقوض بالكلية. ذبيحتهم حلال فيما بينهم وبين بعضهم البعض، أما ذبيحة غيرهم هي لا تجوز عندهم، وهي ينظرون إليها إلى أنها ناقلة للأوبئة. وهذا الكلام نقلته عن كتاب أصول الفرق والأديان للدكتور سفر الحوالي، وليس هو أول من تكلم في هذا الأمر. فهذا عدوكم، وهذه نظرته إليكم، وهذه عقيدته التي لن يستطيع كاتب أن يغيرها، ولن يستطيع إنسان تحت أي كلام ولا أي بند. فإن أتيت لتخاطبهم على أساس الإنسانية على أساس الرحمة تحت أي بند ومن أي منطلق انسى، مش هيتغيروا. هؤلاء الصهاينة لن يتغيروا، هم أنا عايز نديلهم التوصيف الصح، الصهاينة، هؤلاء صهاينة كما قلت لكم. إذن التضرع بالدعاء. رقم اثنين الشعور بالقضية ونشر القضية، مش قضية الصهاينة وبس ومصيبتنا في غزة وفلسطين وبس، بل المعركة على حقيقتها معركة بين الحق والباطل، بين المسلمين وغير المسلمين. الأمر الثالث، إذا أردنا لهذه الأزمة أن تزول، نبذل الفرقة والاختلاف. أنا بتكلم مش بس على المستوى العالي القيادات والزعامات، ده أنا بتكلم على مستوى الأفراد. نبذل الفرقة والاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان خارج يخبر بليلة 27 أو ليلة القدر، مش ليلة 27، إنما خرج ليخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان، رجلين عاديين، تلاحى الرجلان فأنسي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر. إذن بسبب الاختلاف والفرقة تحجب الرحمة، تحجب الرحمة. الاختلاف والفرقة يضعف الصفوف. انظروا المسلمون حينما يجتمعوا، والله العظيم سيل جارف لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض أن تقف في وجههم أبدا. إنما التنازع، الفرقة، الحدود، هذا هو أكبر سبب يؤدي إلى ضعف المسلمين. أيضا الاختلاف والفرقة هيوجد جو من الخونة والمنافقين الذين يعني لا يتأثرون أبدا، إن هم يبيعوا قضيتهم، يبيعوا أبناء جلدتهم في مقابل حفنة من الدولارات. فمن أهم الأسباب التي من خلالها تخرج الأمة من الأزمة، إذا أردنا حلا ناجعا، نبذ الفرقة والاختلاف. ابدأ بنفسك، بينك وبين أخي ليك مشاحنة، ابدأ صحح، ولما يتصحح المجتمع هتتصحح الأمة بأسرها. فبداية التصحيح من فرد، فأسرة، فمجتمع، فأمة بالكامل. نسأل الله أن يصلحنا جميعا. الاتحاد قوة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجود بروحه بيناشد المسلمين جميعا في خطبة عرفة، كل كلامه متركز كونوا يد واحدة، كونوا قوة واحدة، ما تختلفوش، ما تتنازعوش، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كونوا يد واحدة، كلنا في خندق واحد. أي والله العظيم كلنا، أنت يا مسلم يلي ملتزم، يا شيخ، يا داعية، يا عالم، يا طالب علم، أنت والشاب اللي مش ملتزم اللي ما بيصليش في خندق واحد، هو مسلم أو محسوب على الإسلام، وأنت مسلم، كلنا في خندق واحد، يبقى ناخد بإيده عشان يبقى واحد مننا مسلم صح، ملتزم صح، ما عديهوش بسبب ذنوبه، كما كانوا يقولون: ولا يستطيع أن يضحك في وجه الفاسق إلا من كملت معرفته بربه عز وجل. أنت ازعل من معصيته، منه المعصيته، لكن في الوقت نفسه كن شفيقا عليه، خذ بإيده، خذ بإيده، ممكن ربنا عز وجل يصلحه على أديك فيصير أفضل منك ويخدم الدين أكثر منك. ورأينا نماذج كثيرة كانت كذلك. إذن أحبتي، نبذ الفرقة والاختلاف. الأمر الرابع، يريت لو تكتبوا الأشياء دي، العناصر الرئيسية بس، يريت لو تتحفر في قلوبنا، يريت لو نطبق، يريت لو ننفذ. رقم أربعة، التقلل من الدنيا. وأنا عايز أقول بعبارة أخرى، زهد القلب في الدنيا، زهد القلب، هي ده المقصود، ده الأمر الأساسي، زهد القلب في الدنيا. رب نفسك على هذا المعنى، رب نفسك، ابدأ اقرأ في هذا الموضوع، اسمع في هذا الأمر ليتربى قلبك، زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام على استعداد أنه يجود بكل شيء، يأتيه الأعراب يسأله الصدقة، يقول: انظر إلى هذا الغنم بين جبلين، سقه إليك، خذه كله. الدنيا ليست في قلبه، بل والله ولا في كفه، كانت تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت المستفيد على فكرة، مستفيد جدا جدا. يعني تخيل مثلا لو ان اخ من اخواننا له مصنع او مؤسسة او شركة في غزة، الاحتلال ضربها خلاها رماد تراب. الانسان ده لو مش متربي تربية ايمانية صح، لو مش متربي على زهد القلب في الدنيا، اول ما يصل الخبر هتجيله سكتة قلبية يموت فيها، هيموت بالسكتة القلبية. انما احنا عايزينه ما يموتش بالسكتة القلبية، ان يبعثه هذا انه يستوعب يفوق، انه يبدأ يشيل هم الدين وهم المسلمين هنالك. نعم حبيبي في الله، ايضا من اهم الثمار زهد القلب في الدنيا انك تكون خفيف، لا تتثاقل، لا تتثاقل. لان انا عايز اقول لكم المسألة مش توقعاتي انا كشخص اتيت احدثكم عن حل الأزمة، إنما هي توقعات الكثير من النقاد والسياسيين والكتاب والناس الذين لهم نظر في الواقع، نظر ثاقب. الحرب شاملة جاية جاية، فضلا عن النصوص وهي أصل عندنا. الحرب جاية بيننا وبين هؤلاء، حرب لا تبقي ولا تذر، وهؤلاء سيعلون، هم هيعلوا أكثر وأكثر، هيعلوا ليبادوا. نعم ده ربنا عز وجل بيجمعهم ليبادوا. هناك معركة فاصلة قادمة بين المسلمين وبينهم، هذا وعد ربنا ونبينا. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر يقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. وقتها أريدك أن تكون خفيفا، لا تتثاقل، لا تكن من الجبناء. من أهم الأسباب التي تعينك إنك تكون رجل صح في الأزمات زهد القلب في الدنيا. خمسة أو خامسا، سلاح المقاطعة. وهذا سلاح ماضي جدا، ويريد بقى لو تفوقوا معايا وتركزوا معايا وتستوعبوا الأمر ده. سلاح المقاطعة، سبحان الله، المقاطعة لا نستطيع أن نعطيها حكما عاما يوحد جميع أجناس البضائع، بل هي باختلاف الأحوال حسب التضرر، التضرر في جهة العدو والتضرر في جهتنا. فإن كانت هناك بضاعة أمامنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يتضرر العدو ولا يتضرر المسلم، تمام؟ العدو يتضرر إنما المسلم ما فيش ضرر، ففي هذه الحالة يجب على المسلمين أن يقاطعوا شيء ما يأذيكش في حاجة، لو سبته مش هتتضرر بحاجة ولا المسلمين هيتضرروا بحاجة. يعني عايز برضو أنت تفهم الضرر، لا أنت تتضرر بالمقاطعة ولا المسلمين يتضرروا بالمقاطعة المسلمين، إنما الضرر كل واقع على العدو. هنا تجب المقاطعة، يجب أن تقاطع، وإن لم تقاطع أنت آثم. الحالة الثانية أن يتضرر المسلمون ولا يتضرر الأعداء، ودي ممكن تكون واضحة في نوع من أنواع الأدوية مثلا التي تتوقف عليها حياة الإنسان. يتضرر العدو، يتضرر المسلم ولا يتضرر العدو، حينها تحرم المقاطعة. دماغه سخنت، ما عدتوش مركزين معايا. طيب أقول لك تاني، الضرر واقع على العدو المسلم، لا، هنا تجب المقاطعة لتلحق الضرر بالعدو. الضرر واقع لما تقاطع على المسلم، إنما العدو مفيش، يكاد ينعدم، هنا يبقى خلاص تقاطع ليه والمسلمين بيتضرروا، هنا تحرم المقاطعة. وقلت لكم مثال ودواء معين محتاجين له غيابه يؤدي إلى قتل المسلم. الحالة الثالثة الضرر في الطرفين، ينظر إلى الغالب، لو اللي بيتضرر أكثر العدو قد يلحق بالأول اللي هو إنه واجب، تجب المقاطعة، لو اللي بيتضرر أكثر المسلم قد يلحق بالثاني اللي هو ممنوع تقاطع، تحرم المقاطعة. الحالة الرابعة ما فيش ضرر يذكر هنا ولا ضرر يذكر هنا. هنا تستحب المقاطعة لأنها تكون شعارا يدل على أننا متأثرين لأجل إخواننا. فهذه مسألة مهمة جدا جدا حبيبي في الله. يبقى سلاح المقاطعة سلاح ماضي وفتاك ومؤثر. ولما أعرف أن فيه شركة تجمع تبرعات للجيش اليهودي الذي يقاتل المسلمين في غزة، يبقى مفروض أن أنا أقاطع، لا سيما إذا لم يكن هناك مسلمين متضررين، الضرر عليهم ضرر يحتمل، هم بيجمعوا تبرعات لهذا الجيش الذي يأخذ بأموالنا ويأتي بطائرات ودبابات وصواريخ ليقصفوا بها إخواننا. هنا يحرم علينا التعامل مع هذه الشركات إذا لم يكن هناك من المسلمين من يقع عليه الضرر بنسبة وبصورة أساسية. أنا بدي لك القاعدة وانت فكر في كل سلعة. سادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وأعدوا. سادسا الإعداد العقائدي أو الإعداد الإيماني، عقيدة صحيحة وعمل صالح. ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا. احنا للأسف عند كثير من المسلمين، قطاع عريض من المسلمين، العقيدة مهزوزة، الناس مش متربية على التوحيد صح. للأسف الناس كثير من المسلمين لازال يقع في شركيات، كثير من المسلمين عبادته لربنا فيها خلل، كثير من المسلمين ما عندوش ضبط لمسألة الولاء والبراء التي نحن في أمس الحاجة إليها الآن. لما غاب هذا الأمر عندنا تحكم العدو فينا أيما تحكم. أنا أذكر ابن خلدون لما كان في الأندلس ورأى شابا من الشباب ترك زي المسلمين ولبس زي الكفار، فقال ابن خلدون: هذه أولى أمارات ضياع الأندلس وضاعت الأندلس بعد وفاة ابن خلدون بثمانين سنة. فقضية الولاء والبراء قضية خطيرة جدا جدا حبيبي في الله. الولاء والبراء، الولاء يعني الحب، إنك تحب مين؟ تحب ربك، تحب النبي، تحب المسلمين، ولاءك للمسلمين، تعادي مين؟ البراء الترك، التنزه، الإبعاد، العداء، تعادي من؟ تعادي أعداء الله، تعادي الذين يقتلون أبناء أولياء الله، تعادي الذين يذبحون في المسلمين، تعادي هؤلاء. نعم حبيبي في الله، الولاء والبراء، العمل الصالح، العمل الصالح. أما أنا لنا أن نعود إلى الله عز وجل؟ أما أنا لنا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما أنا لنا أن نضرع إلى الله وأن نلجأ إلى الله وأن نلوذ بحماه؟ التوبة، إنك تبدأ تنظر إلى معصيتك إن أنت بالمعصية بتساهم في هذه الدماء التي ترق، إن كل أخت مش لابسة الحجاب تبدأ تنظر إن تركها للحجاب ده سبب من الأسباب الذي يؤدي إلى ضعف المسلمين أمام هؤلاء. ليه؟ لأن هذا البلاء ما نزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة وعودة إلى الله عز وجل. الذنوب لا تحقرن من المعاصي شيئا ولا تحقرن من الذنوب شيئا. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نرضي ربنا عنا تبارك وتعالى، أن نرضي الله تبارك وتعالى عنا بأن نتوب إلى الله وأن نعود إلى الله عز وجل وأن نستغفر الله وأن نترك الذنوب والآثام. كل نظرة تنظرها وكل معصية ترتكبها وكل زلة تتخاذل وتقوم بها، اعلم بأنك بذلك تعرقل الطريق إلى النصر. أيضا العمل الصالح، لما تقوم بالليل قيامك ده تستمطر به رحمات الله تبارك وتعالى، صلاتك، صيامك، دعائك، استغفارك، كل هذه الأشياء من أسباب رفع البلاء وأن الله عز وجل يرحم هذا الجيل. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه. سابعا الإعداد البدني، القوة البدنية، القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الرمي، إنما القوة الرمي، إنك تتدرب على الرمي، ركوب الخيل، الرياضة بجميع أنواعها تتدرب عليها ليقوى بدنك. نعم حبيبي في الله، الإعداد البدني. ثامنا إعداد الكوادر في كل المجالات، كوادر في مجال الهندسة. شوف حضرتك وانت بتذاكر، واحنا الايام دي اصلا ايام مذاكره وايام امتحانات الترم بالنسبه لاخواننا واخواتنا، انتوا انا انصحكم ما تعودوش قدام الفضائيات كثيرا، انتوا وانتوا بتعودوا وتشاهدوا وتراقبوا احداث غزة والمصائب التي تحصل وتتابعوا، انا مقدم شعوركم ومشاعركم وحرقتكم على اخوانكم، انما انا عايزكم سيبوا ده وخدوا الاخبار من اي حد وعودوا على الكتب، ذاكروا كويس، اجتهدوا في دراستكم، نريد منكم ان تحققوا وان تكونوا على ثغرة في مجال الهندسة، مجال الطب، مجال الإعلام، التسليح الثقافي والعلمي والبحثي. البحث العلمي لغاية إمتى؟ هنفضل في رسالات الماجستير والدكتوراه لفبرك الحالات لغاية إمتى؟ عايزين بحث علمي حقيقي ننهض نضيف جديدا، مش نتوصل إلى نتيجة توصلوا إليها في الغرب منذ عشرات السنين. البحث العلمي محتاج نهضة قوية جدا جدا. كوادر في مجال الإعلام، وعلى فكرة ده فيه تقصير قوي جدا جدا، تقصير، محتاجين توجيه. يا أرباب الأموال، يا أصحاب الأموال، يا أصحاب المليارات، محتاجين إعداد إعلام. الإعداد الإعلامي ده محتاج قوة مادية خرافية، محتاجين مواقع بكثافة هائلة بجميع لغات العالم توصل للناس الدين، توصل للناس القضية، نوصل للناس إعلام صحيح، نعرف الناس للإسلام بجميع لغات العالم، مواقع الإنترنت، قنوات فضائية بجميع اللغات توصل للناس رسالتنا، رسالة الإسلام. اليهود يتعاملون ويسيطرون، أكبر وأقوى سلاح التحكم في الإعلام، وكالات الأنباء العالمية يتحكمون فيها قاطبة. إحنا عايزين الأمر يتعكس، إحنا الأمة مش فقيرة والله، والله العظيم نحن ما احنا فقراء، احنا معانا اموال كثيرة طائلة، بس محتاجين توجيه، توجيه حبيبي في الله. مواقع انترنت بجميع لغات العالم وبكثافة، ما تعمليش موقع ولا اثنين ولا عشرة، قنوات فضائية باللغات الاجنبية فقط توصل للناس هذه الرسالة وتساهم او تبث على جميع انحاء الارض، جميع انحاء الارض في قناة الهدى. ربنا يزيدهم ويكتر من أمثالهم. أنا معرفش المادة، بس هم إن شاء الله على الخير، المواد العلمية اللي بتقدم والأشياء اللي بتقدم، إنما إن شاء الله غالبهم كده على الخير، إنما نحن نريد مزيد من القنوات التي تخاطب هؤلاء، وما تكونش بس في مجال العرب، لا في مجال الأرض كلها، وده محتاج أموال، فمحتاجين إن إحنا نحرك أموالنا مش في قنوات الفيديو كليب، قنوات الأفلام، قنوات الإباحية، لا محتاجين نسيب كل ده. لو بتتقوا الله عز وجل، لو عندكم حرقة على الدين، حولوا أنشطتكم، حولوها كفاية بقى، بدلا من أن تكونوا سبب لانشغال الشباب بهذه التفاهات، حولوا الأمور تحويل تاني خالص، إنكم تعرفوا الأمة العالم كله بقضية الإسلام والمسلمين. أيضا إعداد الأبناء، كوادر من الأبناء ونهيئوا أنهم يكونوا قادة ربهم صح، تربية إيمانية صحيحة، وآخر حاجة خالص الجهاد بالمال والبدن. وما فيش حل ناجع قاطع إلا هذا الحل، الجهاد بالمال والبدن، عمر الأزمة ما هتتحل إلا من خلال هذا السبيل. العشر حاجات اللي قلتها أو التسع حاجات اللي قبلها هي إن شاء الله توصل لها، ومش هنصل إلى هذا الأمر إلا إذا حققنا ما قبلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم جميعا. حقيقة الأشياء هذه الحلول تحتاج إلى وقت أكبر، إنما أنا بس بفتح قدامكم زي مثلا مسألة التربية، تربية الأبناء، نراعي التربية النفسية للأبناء، التربية الدينية، التربية العلمية، نفتح، أنا بفتح لكم سبل تبدأوا تفكروا، تبدأوا تحطوا كل حاجة من دي في ملف عندكم، تعيشوا أنتوا القضية. أنا واثق إن أنتوا لو اتحركتم يا أيها الشباب والشابات، إخواني وأخواتي المسلمين جميعا، نتحرك، كل واحد ياخد مجال كده يتحرك فيه، إن شاء الله ستنتصر الأمة وستصل إلى السيادة والريادة والقيادة. وعايز أختم هذه الحلقة، طبعا دايما كده حبيبي الوقت معاكم يجري، أختم هذه الحلقة بالدعاء والرجاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفى الكرب اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم سدد رميتهم وقو شوكتهم. اللهم احمل حفاتهم وكسوراتهم وأطعم جياعهم واجعل الدائرة على عدونا وعدوهم. اللهم عليك بالكافرين المحاربين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وحد كلمتنا وجمع شملنا على أتقى قلب رجل منا. اللهم عليك باليهود. اللهم دمر حصونهم وأفسد أسلحتهم. اللهم أنزل عليهم جنودا من جنودك. اللهم نصرك نصرك. اللهم نصرك نصرك. انصر المجاهدين. اللهم احقن دماءنا التي تراق وصن أعراضنا التي تستباح. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.